الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال الإمام الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه عمدة الأحكام في كتاب الصلاة في باب الاعتكاف، ووقفنا عند حديث صفية بنت حيي رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم معتكفا فأتيته أزوره ليلا. وصلت الحديث الشيخ، اقرأ.
عن صفية بنت حيي رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم معتكفا في المسجد فأتيته أزوره ليلا فحدثته، ثم قمت لأنقلب فقام معي ليقلبني، وكان مسكنها في دار وكان مسكنها في دار أسامة بن زيد. فمر رجلان من الأنصار فلما رأي رسول الله صلى الله عليه وسلم أسرعا في المشي، فقال: على رسلكما، إنها صفية بنت حيي. فقال: سبحان الله يا رسول الله. فقال: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وإني خفت أن يقذف في قلوبكما شرا أو قال شيئا. وفي رواية أنها جاءت تزوره في اعتكافه في المسجد في العشر الأواخر من رمضان، فحدثت عنده ساعة ثم قامت تنقلب، فقام النبي صلى الله عليه وسلم معها يقلبها حتى إذا بلغ باب المسجد عند باب أم سلمة، ثم ذكره بمعناه.
نعم، عندك خفته، عندك خشيتها. هذا الحديث فيه حكم زيارة المعتكف والتحدث معه، حكم زيارة المعتكف والتحدث معه. وعن صفية بنت حيي، وهي أم المؤمنين، صفية بنت حيي بضم الحاء وكسرها، ابن أخطب سيد بني النضير، وأمها من بني قريظة، كانت تحت سلام ابن مشكم القرظي، ففارقها ثم تزوجها كنانة ابن الربيع النضري، فقتل عنها يوم خيبر سنة 7، فوقعت في سبي لدحية ابن خليفة الكلبي. فجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أعطيت دحية ابنة سيد قريظة والنضير، لا تصلح إلا لك. فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم وأعطى دحية بدلها، وعرض عليها الإسلام فأسلمت واصطفاها لنفسه، ثم أعتقها وجعل عتاقها صداقها، جعل عتاقها صداقها كما سيأتي في باب الصداق. وكانت حليمة عاقلة من خيرة النساء، عبادة وزهدا وصدقا. توفيت في رمضان سنة 50 رضي الله عنها. وهذا الحديث قوله أزوره أي أجلس إليه توددا. وقال في المصباح المنير: الزيارة في العرف قصد الزور إكراما له واستئناسا به. فحدثته، وفي الرواية المذكورة فتحدثت عنده ساعة، أي وقتا من الزمن، لا يقصد بالساعة يعني 50 دقيقة، إنما وقتا من الزمن. قال ساعة، هكذا في لغة العرب، يعني مكثت عنده وقت من الزمن. لأنقلب أي لأرجع إلى بيتي ليقلبني، أي ليرجعني إلى بيتي. وقوله وكان مسكنها في دار أسامة هذه جملة اعتراضية، قصد بها سبب قيامه صلى الله عليه وسلم معها، وهو أن بيتها لم يكن لاصقا بالمسجد، وإنما كان بينه وبين المسجد بيوت الصحابة رضي الله عنهم، وكان الوقت ليلا فخاف عليها أن تستوحش. والمراد بقوله في دار أسامة أي الدار التي آلت إلى أسامة رضي الله عنه، لأن أسامة رضي الله عنه إذ ذاك لم يكن له دار مستقلة بحيث تسكن فيها صفية، وكانت بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم حوالي أبواب المسجد. وأما بيت صفية رضي الله عنها فإن بينه وبين المسجد مسافة، ولو كان بيتها كبقية أزواجه ملاصقا للمسجد لم يحتج إلى قوله إنها صفية، وإنما رآها الرجلان خارج المسجد. وقوله كما في بعض الروايات لا تعجلي حتى أنصرف معك، يدل على أن مكانها بينه وبين المسجد مسافة. يخاف معها من سير المرأة وحدها ليلا، وهذا كله يفيد خروجه صلى الله عليه وسلم من المسجد. ولو كان المراد خروجه إلى باب المسجد لم يكن فيه فائدة ولا خصوص فيه لصفية رضي الله عنها. وقد ذكر السمهودي أن هذا الحديث يقتضي أن مسكن صفية لم يكن في الحجر المحيطة بالمسجد، وأسامة هو ابن زيد رضي الله عنه، ستأتي ترجمته إن شاء الله. فهو خرج معها كان معتكفا، فيجوز للمعتكف أن يخرج لحاجة، حاجة ضرورية كما مر معنا لطعام أو شراب أو قضاء الحاجة كما في حديث عائشة رضي الله عنها، وحاجة اشترط لها فيجوز له أن يخرج لهذه الحاجة التي اشترط لها كمريض أو غيره، وحاجة لا تصح ولو اشترط لها كالذهاب للجماع وغيره. فهذه أحوال المعتكف. فإذا خرج لتوصيل شخص خاف أن يصيبه أذى بالطريق، صغير في السن أو زوجة، لا بأس لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. وقول فمر رجلان من الأنصار لا يعرف اسمهما، وأما ما ذكره ابن العطار في شرح العمدة أنهما أسيد بن حضير وعباد بن بشر رضي الله عنهم صاحب المصباحين، فإنه لم يذكر مستنده يعني في ذلك، قاله الحافظ بن حجر يعني اجتهادات هنا في الشرح، فقالوا فلان وفلان من الصحابة رضي الله عنهم. فلما رأيا رسول الله صلى الله عليه وسلم أسرعا، أي فلما أبصر الرجلان النبي صلى الله عليه وسلم مشيا بسرعة حياء من النبي صلى الله عليه وسلم حين رأيا معه أهله على رسلكما، والرسل هو الرفق والتأودة، يقال افعل كذا وكذا على رسلك أي التأد فيه، على رسلكما يعني امشيا على هيئتكما في المشي ولا تسرعا، فما هنا شيء تكرهان يعني تكرهانه، إنها صفية بنت حيي هذه جملة مستأنفة لدفع ما يخشى أن يوقعه الشيطان في قلوبهما من الشر من شر، واقتصر على ذكر اسمها للعلم بأنها إحدى زوجاته عليه الصلاة والسلام. سبحان الله أي تنزيها لله تعالى عما لا يليق به، أي ولا يليق أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم محلا للظن السيء. وقد جاء في رواية فقال يا رسول الله هل نظن بك إلا خيرا؟ إن الشيطان، يعني اسم إبليس مأخوذ من شطن إذا بعد، سمي بذلك لبعده عن الحق والخير وتمرده، وقيل من شاط يشيط إذا هلك واحترق، وقال الشيخ عبد الله الفوزان والأول أظهر بل إنه أصح، أي شيطان لأنه بعد عن الحق والخير، ويجري يعني ينفذ ويسير من ابن آدم، والمراد الجنس ابن آدم فيشمل الذكر والأنثى كقوله تعالى يا بني آدم. مجرى الدم، والمعنى يجري من ابن آدم كجريان الدم، يعني يجري من ابن آدم ويجري في ابن آدم في عروقه التي هي موضع جريان الدم، وهو جريان حقيقي لأنه ظاهر اللفظ والعقل لا يمنعه. وهذا وجه الشبه شدة الاتصال وعدم المفارقة، وهو كناية عن الوسوسة، أن الشيطان ملازم للإنسان ويوسوس له. والمقصود به الجملة إن الشيطان إلى آخره بيان أن الأمر قد يقع بغير اختيارهما، فيقذف الشيطان في قلوبهما شرا وهما لا يشعران به. إني خشيت أن يقذف، يعني خفت أن يرمي الشيطان ويلقي، قوله شرا أو قال شيئا هذا شك من الراوي، شك من الراوي ولا يختلف به المعنى، لأن الشيء الذي يلقيه الشيطان في قلب ابن آدم لا يكون إلا شرا. وقوله ساعة يعني زمنا، وكان ذلك بعد صلاة العشاء كما في رواية ابن أبي عتيق عن الزهري عند البخاري. عند باب أم سلمة، يعني باب حجرتها، وكانت قريبة من المسجد كسائر حجرات زوجاته صلى الله عليه وسلم. والمراد بذلك بيان المكان الذي لقيه الرجلان فيه لإتيان مكان بيت صفية رضي الله عنها. وهذا الحديث أيها الأخوة فيه جواز زيارة المعتكف والتحدث معه بشرط ألا يشغله ذلك عن مقصود الاعتكاف، وهو التفرغ للعبادة والعزلة عن أمور الحياة وشواغل الدنيا والانقطاع عن الخلق. وفيه حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم ومعاشرته لأهله، حيث كان يمكنهم من زيارته والتحدث معه، ولما قامت زوجته صفية رضي الله عنها لترجع قام معها، وهذا من البر والتواضع وحسن الخلق الذي ينبغي أن يكون أهل الرجل أولى الناس به. وفيه جواز خروج المرأة ليلا لغرض، لكن بشرط أن تأمن الفتنة منها وعليها، تؤمن الفتنة منها وعليها، يجوز أن تخرج ليلا ولكن بشرط أن تؤمن الفتنة منها وعليها. وفيه جواز زيارة المرأة لزوجها المعتكف، وأن هذا لا يضر الاعتكاف، لكن لا ينبغي الإكثار من مجالستها والتلذذ بحديثها لئلا يكون ذريعة إلى ما يفسد الاعتكاف. وفيه شدة تعظيم الصحابة رضي الله عنهم للنبي صلى الله عليه وسلم، وفيه أيضا قوة معرفتهم بالله تعالى وما يليق به أو لا يليق به. وأيضا يؤخذ من هذا الحديث أيها الإخوة من ما يستفاد منه تأنيس الزائر بالمشي معه، ويتأكد ذلك في الضيف عند خروجه من دار مضيفه ولا سيما في الليل. وأيضا فيه جواز خروج المعتكف من المسجد يشيع زائره للحاجة. وأيضا فيه شفقة النبي صلى الله عليه وسلم على أمته، فإنه لما خشي عليها الشيطان بادر إلى دفعه عنهما باليقين، والنبي صلى الله عليه وسلم لم ينسبهما إلى أنهما يظنان به سوءا، ولكن خشي عليهما وسوسة الشيطان لأنهما غير معصومين، وهذا يفضي بهما إلى الهلاك، فبادر إلى إعلامهما حسما للمادة وتعليما لمن بعدهما إذا وقع له مثل ذلك. وهذا فيه أيضا قلنا أنه ينبغي للإنسان أن يحترز ويبتعد عن مواضع التهم لئلا يظن به شيء وهو بريء منه، وهذا كما يقول ابن دقيق العيد متأكد في حق العلماء ومن يقتدى بهم، فلا يجوز لهم أن يفعلوا فعلا يوجب ظن السوء بهم، وإن كان لهم فيه مخلص لأن ذلك سبب لعدم الثقة بهم وإبطال الانتفاع بعلمهم. وهذا فيه أيضا هذا الحديث مشروعية إخبار المرء بما يدفع سوء الظن به لو عرض له فعل شيء مصادفة. وأيضا فيه في الحديث دليل على هجوم خواطر الشيطان على نفس الإنسان، وما كان من ذلك غير مقدور على دفعه فإنه لا يؤاخذ به، لعموم قوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وأيضا فيه تسليط الشيطان على ابن آدم حيث يجري منه مجرى الدم، وهذا يدل على أنه له مع الإنسان مجار خفية لا يشعر به الإنسان، مما يعني أن الإنسان يأخذ حذره ويتأهب للاحتراز من وساوسه وشره. وأيضا فيه جواز خطاب الرجال الأجانب لمن كان معه زوجه أو أحد محارمه، ولا سيما إذا دعت إلى المخاطبة حاجة شرعية من بيان حكم أو دفع شر ونحوهما. واضح؟ أين الشاهد منه؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم كلمهم رجال الأجانب ومعه زوجته عليه الصلاة والسلام، فيجوز ذلك لا سيما إذا دعت حاجة، إذا كانت هناك حاجة فيجوز ذلك لفعله عليه الصلاة والسلام، وهو قدوتنا وأسوتنا. وفيه مشروعية تسبيح الله تعالى عند التعجب إشعارا بتنزيهه عما لا يليق به، ويكثر هذا في موضوع تعظيم الأمر وتهويله كما هنا، أو للحياء من ذكر الشيء كما في حديث أم سلمة رضي الله عنها. نقف هنا، هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإياكم.